مَوَاعِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ
دَارُ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء وعبر برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا جميع أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل إلي منكم من أسئلة واستفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للسداد والقول الذي يرضيه سبحانه جل في علاه. نعم.
السلام عليكم.
معنا اتصال أختي أمة الله. السلام عليكم.
لدي سؤال يتعلق بحرمة مال القرض.
حرمة إيه؟ آخر... طيب حاضر، تفضلي. طيب إن شاء الله تعالى يعني اتصال انقطع، ونحن إن شاء الله سنتلقى يعني ما يأتي من اتصالات أخر، غير أنني في بداية هذا اللقاء أود أن أنوه إلى مضي الليالي والأيام وانصرامها، والإنسان إزاءها لا يملك أن يعيد شيئا قد مضى من عمره، فما مضى انتهى، والعبد سيحاسب ويسأل عما قدمت يداه. ونحن الآن في مرحلة العمل، نحن في الحياة الدنيا هي مكان التكليف، والإنسان بعد التكليف وبعد انقطاع التكليف سيسأل، فلا بد من العمل. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
الله يبارك فيك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. شرح الحديث وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بعد إذنك يا شيخ، أنا شغال في فندق سياحي.
نعم.
بنشغل حامل حقائب.
نعم.
اللي هو البلمن اللي بيشيل شنط دخل.
نعم.
في حرمانية في كده ولا إيه؟
طيب حاضر.
بالله عليك افتينا يا شيخ.
حاضر. شكرا. الأخ أحمد من موريتانيا، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لا تنسانا من صالح الدعاء يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لكل خير.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
إمام مسجد عقيدته عقيدة الأشعرية، هل تجوز الصلاة وراه؟
طيب حاضر.
الله يتقبل، جزاك الله خير.
افتتحت هذا اللقاء بتذكير نفسي وإخواني من المشاهدين والمشاهدات بدار العمل، ألا وهي هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها ونحيا فيها الآن. هذه الدار هي دار العمل، لابد فيها من الجد، لابد فيها من الاجتهاد. هذه الدقائق التي تمر والأيام التي تنقضي والأسابيع التي تتشكل من هذه الأيام ثم الشهور والأعوام، هي في الحقيقة عبارة عن خزائن لعمر الإنسان. وإذا مضى يوم مما قد قدر له أو حسب من أجله لا يمكن أن يعود، وبالتالي على الإنسان أن يجتهد في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعد هذا أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. وأول سؤال أتاني من أخي محمد، يقول فيه في الحديث القدسي أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي. الحقيقة يسأل عن معنى هذا الحديث. أولا، هذا الحديث يحث على المحبة في رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومن ما ورد من هذه الخصال رجل أحب لله وأبغض لله تبارك وتعالى. وأيضا من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وافترق على ذلك، يعني أن سبب المحبة أو الرابط الذي ربط وجمع بينهما ليست مصلحة يود أحدهما أن يحصل على الآخر أو أن يحصل عليها من وراء الآخر، وإنما وقعت المحبة أو قامت المحبة وكانت المحبة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هؤلاء لهم أجر عميم عظيم عند رب العالمين سبحانه، وهو أنهم يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل هذا العرش. وبالتالي دعوة إلى عموم أهل الإيمان إلى إخلاص المحبة لمن يحب لله تبارك وتعالى. ليس القصد من ذلك أنك عندما تحب إنسان تحبه لمصلحة. طب معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي رضا.
كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس عايزه.
تفضل.
أنا أعمل أمين مخزن ماشي في شركة. نعم. من الشركات.
نعم.
وعند شحن البضاعة نستأجر عمال من الخارج لشحن البضاعة يعني.
نعم.
فهل إذا كنت أنا كأمين مخزن بالشحن وأخذت الأجر الذي نعطيه للعمل الخارجي ماشي، وهذا ليس له علاقة براتبي، هذا راتبي أمين مخزن.
نعم.
ولكن أكون بعمل آخر اللي هو شحن البضاعة بدلا من العمال الخارجيين.
نعم.
ماشي يا شيخ. فهل هذا فيه شيء من الشبهة من الحرام أو غير ذلك يعني؟
الذي يرتب العمل بارك الله، انتظر معي، الذي يرتب هذا العمل القائم على هذا العمل والمسؤول هل يعطيك يعني فسحة بهذا أو إجازة بهذا العمل؟
أيوة يعطيني هذا، يعطيني أجرا لأعطيه لهذا العمل الخارجي.
يا أخي بارك الله فيك، هو يعلم أنك تعمل، صاحب العمل أو المسؤول يعمل أنك ستقوم مقام العامل أو لا يعلم؟
لا يعلم.
طيب حاضر.
الله يكرمك يا شيخ.
أختنا آية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك معايا؟
نعم.
حضرتك ربنا متوفى عندك 15 سنة ومش عارفين نعمل له حلية يعني من سنة يعني كده ولا لا؟
أعيد السؤال تاني لو سمحتي.
يعني أخويا متوفي عنده 15 سنة.
أيوة.
وماما عايزة تعمل له حلية.
تريد تعمل إيه؟
يحملها ولا لا؟ يعني عايزين نعملها له.
هذه تفهمون السؤال الأخير؟
نعمل له حلية يعني فضل الشيخ.
طيب حاضر.
في سؤال ثاني، اخويا كان برضو راتب التوفى كان عليه 150 جنيه. يعني ندفعها له فلوس ولا ندفعها له ايه بالظبط؟
طيب حاضر. حاضر. اخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا وسهلا مرحبا.
حبيت يا شيخ ازكي مالي، كيف ازكيها يا شيخ؟
حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله.
خلاص شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. اخونا ابو هاني السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
ازيك يا استاذ الشيخ؟
اهلا وسهلا.
يا مرحبا. انا نفسي والله العظيم اتكلم معاكم من زمان بس مش عارف اوصل لكم يعني وكده.
تفضل.
فتتك انا عندي مشكله كده. انا مراتي طبعا غلطانه واخوها لا قلت عندي بمير بتاعه انا لو قلت حاجه بس انا بقول لها اختك غلطت بدل الغلطه 2 و3 ماشي، فهي اخوها مش مدور في الغلط ده خالص وايه وبدور على ايه يبقى انا عم اروح عند وصل اماني على بياض عشان اخدها واروح وخلاص ولا يتكلم في انا ولا في شويه ماشي يا شيخ معلش يعني. و اتصلت عليهم وهم ما بيردوش عليا. يا ناس انا وضعي كده 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 يا ناس مش راضيه. طب انت ليه حرام عليك كده تقول لي لا انا من الجاي؟
نعم
ماشي. المهم قلت ايه
معنى معنى اخي سيد. السلام عليكم.
كيف الحال يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
الله يبارك فيك. عايز اكلم حضرتك في سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
سؤال بالنسبه للقرض بتاع التبرك من البنوك. احنا انا شغال في السعوديه هنا في تبوك.
نعم.
وفي قرض من البنوك عن طريق التبرك.
نعم.
والسؤال الثاني انا ليا والدتي كبار في السن وما فيش حد معهم هناك في مصر.
نعم.
هل انا ومعايا مع عيالي في السعوديه هنا هل في حرمانيه ان انا سايبهم لوحالهم ولا بس في اخواتي البنات متزوجين في البلد وبيروحوا لهم يعني؟
طيب حاضر. الاخ عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
اني احبك في الله دكتور عبد الله. والله
احبك الله
الذي احبك الله تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه ان شاء الله.
اللهم امين.
والله دكتور انا عايز اسال بس لو انا رحت لوالدتي ازورها في القبر.
نعم.
هل هي تحس بيا وانا ما اروح ازورها واقف على باب القبر كده وادعي لها؟
طيب حاضر
شكرا.
اختنا ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معلش انا يعني ظلمت ناس.
نعم.
ظلمتهم في فلوس.
نعم.
فانا رحت اعترفت لهم ان انا كنت باخد منهم مبلغ وكتبت على نفسي وصلت امانه لكن
نعم.
انا تعبانه جدا.
نعم.
ضميري بيموتني مش بنام والله باخد منهم عشانه مش بنام. انا بقول الوقفه قدام العبد كده امال الوقفه قدام ربنا هعمل فيها ايه؟ مش عارفه اعمل فيها ايه والله يا حاج ما عارفه اعمل فيها ايه. خايفه من ربنا خوف ملوش حدود مش عارفه اعمل ايه وفي نفس الوقت الظروف معايا ما يعلم بها غير ربنا يعلم بي الله وخايفه والله مش عارفه اعمل ايه. طب هقابل ربنا اقول له ايه؟ طول النهار بستغفر واقول له سامحني كان غصب عني والله غصب عني يا ريت حد يسمعني يقف جنبي يا ريت حد يقف جنبي ياخد بايدي من اللي انا فيه انا عليا مبلغ كبير قوي.
طيب طب أرجع إلى الإجابة إلى ما وصل إلي من أسئلة الآن. وكنت أنا مع أخي محمد في شرح حديث أن الله عز وجل يظل المتحابين فيه يوم القيامة وقلت معلقا على ذلك بأن هذا يستدعي أو يتطلب من العبد أن يخلص أعماله لربه ومولاه وإذا أحب إنسان فليحبه لله عز وجل ليس لأنه يريد منه مغنم أو ليحصل من ورائه على فائدة أو غير ذلك. والناس اليوم ربما يبحثون أو بعض الناس ربما يبحثون كثيرا عن المصالح يعني لا يهمهم الأعمال وإخلاصها لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد إذا أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع أعطى منع لله. إن كان كذلك فله أجر عظيم عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا عبد الله يقول بأنه يعمل في فندق سياحي وبيحمل حقائب هؤلاء هذا عمله يعني. فأنا أقول له بارك الله فيك هذه الأماكن أماكن فيها يعني من الأخطاء الشيء الكثير فيعني يأتي إليها أناس شبه عرايا يسكرون ويشربون وتحدث آفات ومنكرات وغير ذلك. فالإنسان لا يكون موجودا في هذه البيئات التي يحدث فيها ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فعلى الإنسان أن يبحث عن عمل صالح نظيف طاهر يعينه على طاعة الله عز وجل بدلا من أن يعرضه للفتن بدلا من أن يعرضه للفتن. أخونا أحمد من موريتانيا يسأل يقول بأن عندهم إمام في موريتانيا أو في يعني إحدى المدن هناك يقول بأن يعني عقيدته عقيدة أشعرية هل تجوز الصلاة خلفه؟ هذه كلمة لابد أن أوجه كلمة مهمة يا إخواني. الأشاعرة يعني في الحقيقة ينتسبون إلى الإمام أبو الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو وإن كان قد نشأ على منهج المعتزلة إلا أنه في نهاية عمره رحمه الله قال بقول أهل السنة والجماعة وتبعه على ذلك قوم، غير أن بعضهم قد يعني أوغل في التأويل وسلك طريقة كان عليها الأشعري رحمه الله قبل أن يمحص طريقته بالرجوع الكامل إلى منهج السلف. ولكن مع هؤلاء فهم من أهل العلم والخير والفضل، وإن أخطأوا في التأويل الذي وقعوا فيه إلا أنهم من أئمة أهل العلم وفضلائهم، وهم في الحقيقة أرادوا فيما وقعوا فيه أرادوا تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وبالتالي فهم إن شاء الله عز وجل بسبب أنهم أرادوا الحق فأخطأوا وقصدوا الحق فلم يوافقوا، فهم إن شاء الله عز وجل يعني هم من أهل من ملة الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا المسلمين في كل مكان. وأنا في الحقيقة أقول لإخواني مثل هذه المسائل لا تعرض هكذا، فإخواننا في كل أنحاء العالم أو في كل أنحاء الدنيا من يشهد لله بالوحدانية ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ولا نرى أنه يتبنى مذهبا خارجا عن ما ورد في ملة الإسلام أو غير هذا، فهو من المقبولين إن شاء الله تبارك وتعالى، غير أنه على خطأ، وقد يكون خطأه عظيما فيكون على خطر عظيم أيضا. الشاهد أن صلاة هذا الرجل إن شاء الله عز وجل صحيحة، ولا حرج من أن تصلي خلفه، ولكن الأولى والمهم من ذلك بارك الله فيكم يا إخواني جميعا أننا نقدم الحق إلى الناس بحكمة ورفق ولين ولطف، هذا هو المهم. من خالفك ليست المخالفة هي القضية التي نسعى لتحطيم الناس بسببها أو من أجلها، والمخالفة أنواع، فبعض الناس قد يخالف شيئا يسيرا وبعض الناس قد يكون خلافه عظيما وغير ذلك، ولكننا يجب علينا أن نرجع الأمة كلها بالدعوة إلى الله عز وجل، نرجعها أفرادا وجماعات إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة السلف الصالح، إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم من أئمتنا من أئمة العلم والفضل والخير والدين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل والإمام البخاري ومسلم والدارمي وغير هؤلاء رحم الله تبارك وتعالى الجميع. هؤلاء هم أعلام في هذه الأمة وكانوا على معتقد صحيح، ومن خالفهم بينا له الحق دون أن نخرجه من ملة الإسلام أو أن نقول له بأن صلاتك باطلة، إلى جانب أنني حتى لا أفهم خطأ وأنني أقوم ما عند الناس من خطأ أقول بأن الأخطاء التي عند الناس تتفاوت، فليس الناس جميعا على خطأ واحد، فالمعتزلي ليس كالجهمي، والماتريدي أو الأشعري ليس كالمعتزلي وغير ذلك، فهناك قواعد مشتركة قد نلتقي فيها كثيرا مع هؤلاء، وهم في الحقيقة أرادوا تنزيه رب العالمين، ومنهم أئمة لنا في العلم والخير والفضل، والواجب علينا إذن أن نبين لهم الحق وأن نسوقه بالدليل، وأن يكون ذلك برفق ولين ومن أهل العلم أيضا والخير والفضل. وبهذه المناسبة أدعو عموم المسلمين وأوجه كلمتي خاصة إلى أهل العلم في هذه الأمة المحمدية، أقول لهم تحروا الحق والصواب، تحروا الحق والصواب، وهذا كتاب ربنا بيننا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا، وما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فهو اليوم هو الدين، وما لم يكن على عهده من الدين فهو اليوم ليس بدين. وعلينا إذن ألا نخرج عن سبيل أهل الإيمان من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فلنسلك سبيلهم ولنقتفي أثرهم ولنقف عند حدود النصوص الواردة في الكتاب والسنة معظمين لها، لأن مصدر التلقي عندنا معشر أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفهمهما من خلال ما فهمهما سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. طب معنا اتصال من سوريا، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أم جهان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت شيخ بدي حابة أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي وأبي حطوا مصاري مع زلمة.
نعم.
وهن أخذين مصاري من رفقاتهم كمان حاطينها مع هذا الزلمة بقصد التجارة.
نعم.
ولكن هذا الزلمة نصب جميع المصاري.
نعم.
والناس أصبحت عم تطالب زوجي وأبي وأبي سجن.
نعم.
فيا ترى أبي وزوجي ملزمين بعد خروجهم من السجن بسداد هالمبالغ للناس اللي سجنتهم؟
هم ماذا فعلوا بالضبط؟ يا ريت أحد منهم يكلمني. يعني هل هم أخذوا هذا المال وتعهدوا به، ولا أعلمهم؟ نعم. بأن رجلا يتاجر فوافق بعد عرضهما على ذا على الرجل أن يتاجر لهما في ماله.
أخذوا المصاري وطلبوا وقالوا لهم أنه نحن حنحط المصاري بقصد التجارة مع زلمة. نعم. كلهم وافقوا.
أقول يعني هم أعلموهم بأنهم لا يتاجرون، ولكنهم عرضوا علي الرجل والرجل. أيوة. وافق برغبته واختياره.
نعم.
أم تعهدوا بضمان هذا المال؟
لا، لم يتعهدوا بشيء.
والله أنا أود أن أسمع منهم الحقيقة.
الحقيقة هم في السجن.
إيه.
ولكن أنا بدي فتوى شرعية أنه نحن بإذن الله أنه خايفين أنه بدنا نسد المصاري للعالم، ولكن هم كحق شرعي بيطلع لهم معنا مصاري؟
طيب حاضر.
صار لهم سنتين محبوسين.
طيب حاضر. أختنا حنان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، بارك الله في علم حضرتك. لو سمحت يا شيخ عبد الله، كنت عايز أعرف من حضرتك الصندوق الاجتماعي اللي هو بيطلع قروض للشباب الخريجين، ده حلال ولا لأ؟
من أي جهة؟
ما أعرفش بصراحة. هو فيه سمعنا إن في حاجة اسمها الصندوق الاجتماعي بيخرج قروض للشباب الخريجين اللي هم مش قادرين على الشغل ولا عندهم شغل.
هل هذه القروض بفوائد؟
اكيد طبعا بفوائد، بس مش زي القروض الربويه، ما زي البنوك الربويه، بس هي فيها فوائد بس بسيطه للشباب. فهل يجوز ام لا يجوز؟
طيب حاضر، تسمعين ان شاء
الله. ولو سمحت يا فضيله الشيخ برضو. نعم. القروض اللي هي من البنوك الاسلاميه حلال برضو ام حرام
بفوائد؟
ما اعرفش برضو والله بصراحه، بس اكيد برضو بفوائد.
طيب حاضر،
فهمت. شكرا.
ابو فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
والله يا عم الشيخ، انا حلفت يمين طلاق على مراتي.
ماذا قلت؟
والله هي يعني امرتها ان هي ما تطلعش من البيت الا اذا باذني.
نعم.
فطلعت وجيت اكلمها، طبعا ردت علي رد ما هو كويس. ف يعني انا كان في نيتي ان لان كذا مره بنفس.
الله يبارك فيك، انت قل لي ماذا قلت.
انا قلت لها انت طالق.
طيب، هذا ليس يمين، الله يكرمك. أنت تقول. نعم. حلفت يمين، ولذلك أنا أسألك وأؤكد السؤال، ماذا قلت لها؟
قلت لها أنت طالق، بس اللي في نيتي إن تهديد يعني.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا أحمد، السلام عليكم.
سلام عبد الله وبركاته.
تفضل.
أكلم الشيخ مصطفى بعد إذنك.
أنا معاك عبد الله شاكر، بارك الله فيك.
أهلا بحضرتك يا شيخ عبد الله، ماذا حضرتك؟
نعم.
انا كنت في الحج العام اللي احنا فيه حالا، الحج الماضي يعني.
نعم.
واحنا في مزدلفه بعد ما صلينا المغرب والعشاء وتناولنا بعض الاكل وكده، المجموعه كلها طبعا انصرفت وفضلت انا وحدي.
نعم.
فانصرفت معاهم يعني بعد الساعه 12 بالليل.
يعني انطلقت من مزدلفه بعد الساعه 12؟
ايوه.
طيب،
هل كده الحج فيه اي اسم او عليه اسم او الحج فيه تقصير؟
حاضر، تسمع الجواب.
شكرا.
طيب، انا اعتقد يعني انني افدت اخونا احمد من موريتانيا واجبت على سؤاله، غير ان كلمتي الاخيره في انني ادعو اخواني من اهل العلم والخير والفضل الى تحري الحق بالدليل، وألا نتبع أشخاصا بأعيانهم، لأن إمامنا وقدوتنا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل لن يسألنا إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أوجب علينا أن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد إذا وضع في قبره لن يسأل إلا عن ربه ودينه وعن النبي الذي بعث فيه وهو إمام هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الشاعر في قوله: لا يسأل الملكان من حل الثرى إلا عن المختار من عدنان صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أخونا رضا من السعودية يقول بأنه يعمل أمين مخزن في شركة، ويأتون بعمال من الخارج عشان يشحنوا البضاعة اللي بتأتي إلى الشركة، فيقول: أنا لو عملت هذا العمل بدلا من العمال وأخذت الأجر الذي يأخذه هؤلاء العمال. فأنا سألته هل صاحب العمل يعلم ذلك أم لا؟ فقال لا يعلم. الذي أراه والله تعالى أعلم يا أخي بارك الله فيك أنك لا تقوم بهذا العمل إلا بعد أن يسند إليك صاحب العمل هذا العمل. لماذا؟ أنت على عمل، وأنت إذا شغلت بأمر آخر أو بعمل آخر أنت بين حالين، إما أن تقصر في العمل الذي قد أسند إليك وتهمله وتفرط فيه، أو أنه يقع هناك أمر آخر يزيد على ذلك بأن يضيع شيء من هذا المخزن أو يفقد أو تتعطل بعض المصالح عندما يعني تغيب عنه أو غير هذا. فلا حرج إن كان صاحب العمل سيقدر أنك تعمله في وقت خارج عن دوام عملك في داخل المخزن حتى لا يتعطل العمل، قد تأتي الشاحنة تحتاج إلى أن تنزل، كونك أمين مخزن تترك عملك أو تنشغل به فيتأثر هذا العمل أو يصيبك لون من ألوان الإرهاق أو يحدث هناك تأخير وارتباك وإرباك وغير هذا، فبالتالي أترك هذا العمل. وإذا أردت أن يسند إليك فأعلم صاحب العمل بذلك وهو يستطيع إن وافق يكون مقدرا لظروف عملك وإمكانيات هذا العمل وعالما بما يحدث عنده في متجره أو مخزنه. أختنا آية بتسأل بتقول بأن أخاها رحمة الله عليه توفي قبل 15 عاما، وتسأل ماذا نفعل له، هل صدق جاري أو غير هذا، وذكرت بأنه كان عليه دين مال، تقول هل نقضي الدين مالا أيضا أم لا؟ أقول هذا هو المتعين أولا. بارك الله فيكم، أخوكم الذي توفي وعليه دين يجب أولا أن نقضي هذا الدين عنه قبل أن نفعل له شيئا آخر. قضاء الدين هو من أوائل المهمات التي يجب أن يعتني بها أقارب هذا الميت الذي يموت عليه دين، هذا أولا. ثانيا على الإنسان أن يفكر، وهو لا شك سيعلم ويعرف كيف يخرج أو كيف يأتي ويفعل صدقة جارية، كل على حسب إمكانياته وحدوده وقدراته وما لديه من مال. فالإنسان بإمكانه مثلا أن يفعل شيئا يبلغ مبلغا معينا من المال هذا عنده، رجل آخر لا يستطيع أن يفعل، ربما إنسان لا يجد معه إلا شيئا يسيرا، لو اشترى مثلا لمبة تضيء طريقا للناس أو وضعها في مسجد احتاج إلى شيء من ذلك فله أجرها إلى أن ينتهي أمرها، لو وضع صنبورا من صرابير المياه مثلا في مسجد أو في طرقات الناس ليستفيدوا وغير هذا. فالحاصل الإنسان على قدر ما لديه وما عنده من مال وعلى قدر احتياج المكان الذي هو فيه، يعني المكان اللي انت فيه ماذا يحتاج، فتفعل أو تنظر في مثل هذا نظرة فيها لون من الألوان التأني، وبعد ذلك يفعل الإنسان ما يتناسب مع حدوده وإمكانياته ومع ما وشيئا يطول أمده حتى يجرى الرزق والأجر باستمرار من وراء هذه الصدقة الجارية إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الله يسأل يقول كيف أزكي مالي؟ أقول يا إخواني بأن الزكاة واجبة في المال، إذا أتكلم عن المال، ولا الزكاة واجبة في أشياء كثيرة في أعيان متعددة، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الذروع، زكاة المواشي وغير ذلك، ولكن زكاة المال كل إنسان عنده مال وحال عليه الحول، يعني مر عليه سنة وبلغ نصابا عليه أن بعد تمام الحول أن يخرج عن هذا المال الذي عنده 2.5% من المال، هذه هي زكاة المال الذي عندك. فرضا مثلا لو أن إنسان عنده 100,000 جنيه، 100,000 جنيه كانت عنده في أول محرم هذا العام 1431، دخل محرم 1432 ويحتفظ بال100,000 جنيه مثلا، مر عليها سنة، في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة من هذا المال. لماذا؟ لأنه بلغ نصابا وحال عليه الحول، يعني مضى عليه عاما كاملا، ماذا يخرج؟ يسأل، نقول له أخرج 2.5% من كم هذا المال، يعني كم؟ يعني 2500 جنيه على 100,000 جنيه، هذه هي زكاة المال التي تخرج. الأخ أبو هاني الحقيقة يعني تكلم كثيرا وبعض كلامه لم يكن واضحا، والذي فهمته منه بأن زوجته تخالفه وعندها أخطاء، وربما هي في بيت أهلها الآن، وأخوها يناوشه ويبحث عن أخطائه هو، وإذا اتصل عليهم لا يرد عليه ويريد زوجته وغير هذا. أقول هذه المسائل الاجتماعية يا إخواني علينا أن نبحثها في صورة ضيقة محدودة مع أهل يعني الفهم والروية وأصحاب الوجاهة في القرية التي يعيش فيها الإنسان أو المدينة التي يعيش فيها الإنسان. يعني مثل هذه الحالة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أن هذا الرجل إذا كان أخو هذه البنت وأبوها ليس موجودا مثلا، لا يرد عليه ولا يتكلم معه أو لا يحسن الحوار والجدال معه، وأنا لا أعلم، أنا أجيب على حسب ما أتاني، فليذهب إلى كبير من كبراء العائلة ليحتكم إليه، أو يذهب إلى رجل بارز في القرية أو المدينة ليعرض عليه ليتوسط هو في حل هذه المشكلة، والله أعلم. فمعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم سلمى.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا بقوم أصلي الفجر بس أنا حاسة قوي وتعبانة، بس أنا ربنا بيقدر الحمد لله، يعني ربنا بيقدر. فهل كده أنا أعتبر من اللي بيقوموا يصلوا هم كسلانين؟
طيب.
السؤال الثاني بعد إذنك، أنا لما بصلي قيام الليل أنا مش حافظة الصور قصيرة، فبصلي من المصحف بقرأ، يعني بمسك المصحف بخلي المصحف قدامي وبقرأ منه. وثالث سؤال بعد إذنك حضرتك، يعني جوزي مش بيصلي، فأنا بقول له صلي، فهو بيقول لي ما ينفعش إلا يصلي في الجامع، يعني ما فيش حاجة اسمها صلي في البيت، فأنا بقول له طب ابدأ بالبيت وربنا يفتح عليك وبعد كده الجامع. فقال لي لا مش هينفع إلا نصلي في الجامع على طول، وبعدين هو بيشتغل مدرس، هو بيدي دروس طول النهار، فمش هينفع إن هو ينزل الجامع في وقت الصلاة. فانا بقول له يعني كده، فانا بس راي حضرتك ايه؟
طيب.
فعلا الصلاه في البيت زي في الجامع ولا في الجامع احسن؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اختنا ام ايه، السلام عليكم. اختنا ام ايه، السلام عليكم. طيب اختنا مسارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، لو في الشغل بنبدو ما فيش يعني شغل، ما فيش عمل، بس كل واحدة بتحكي يعني في المشاكل أو الظلم اللي صار يعني في الماضي، واحدة بتحكي على ظلم أختها الأخر، وبنحكوا على المديرين اللي بيظلموا والمسؤولين، وسمع أن في أنواع متاع يعني غيبة مباحة. لو سمحت يا شيخ الله يخليك يعني تفسر لنا الغيبة المباحة كالظلم يعني، ولا تجهل السوء إلا من ظلمه. فأريد أن أفهم أنه اللي يتظلم ممكن أن يحكي القصة يعني، ما فيش ولا هذه بتتسمى غيبة يعني. وجزاكم الله خيرا.
طيب حاضر. أختنا أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ كنت عايزة أسأل، أنا كنت عايزة أجيب عربية بالتقسيط، وطبعا سمعت الافتاءات كتيرة إن لازم يكون الملك الأصلي هو اللي هيقسط لي مش البنك. فالحمد لله ربنا يسر لي إن أنا لقيت معرض سيارات هيقسط لي مباشر. لكن هو حاطط شرط إن أنا أأمن تأمين على العربية، لأن أدفع مبلغ كبير في المقدم وأنا مش في إمكاني إن أدفع مبلغ كبير.
تدفع التأمين ده فين؟
أي شركة تأمين أأمن على العربية فيها. لسه يعني ما حددتش، أنا ما أقدمتش على الموضوع إلا لما استفكيكم فيه الأول.
طيب حاضر.
طيب يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ربنا يتقبل منك شيخ.
اللهم آمين.
سعد شيخ، سؤال يعني بعد ما حضرتك، يعني عندي والدي طلع على المعاش وجاب عربية.
نعم.
المهم العربية كتبها باسمي، ودلوقتي عندي طبعا ورثت على قيد الحياة يعني.
نعم.
جم دلوقتي اخواتي كل واحد فيهم عاوز يقول لي انا عاوز حقي في العربية. وطبعا جالي اخويا قبل كده صغير فضل يعني يتكلم ويزعق، المهم دخلوا ناس قالوا يا عم ادي له حقه، اديت له حقه. ودلوقتي انا مش عارف، كل شويه واحد فيهم عاوز حقه ومش عارف اعمل ايه يعني.
يا اخي بارك الله فيك، والدك كتبها باسمك لماذا؟
لانه هو طبعا هو كبير وما بيقدرش يذهب للمرور، وطبعا كان مريض يعني كان عنده.
حتى لو كان يعمل لك توكيل بارك الله فيك. هذه السياره لكم جميعا بارك الله فيك، هي لابيك وتعود اليكم بعد الاب للجميع، لست انت واحدا مالكا لها. وانا لا ارى انك تعطي اموال لاحد من اخوانك، ولكن ارجع السياره الى والدك بارك الله فيك، وبعدين تقول الى الجميع. طيب اجيب بعد ذلك ان شاء الله تعالى. وكنت مع الاخ ابو هاني واقول له يعني بارك الله فيك، هذه مساله اجتماعيه تحتاج الى حل من بعض الناس في المدينه او القريه التي انت تجلس فيها، تذهب بهم الى اهل زوجك ويعني يفصلوا بينكما في هذه القضيه ويعطوا الحق لاهله. أخونا سيد يسأل عن القروض من البنوك. يا أخي بارك الله فيك، هذه مسألة يعني أشبع إخواني المتحدثين الكلام حولها. نقول بأن القروض التي تكون بفائدة لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها ولا أن يسعى فيها ولا أن يشارك فيها، لأن الربا محرم بنص القرآن الكريم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فأنت إذا أخذت 100 مقابل ترد 110 أو 15 أو 20 فهذا قرض جر نفع فهو ربا، فلا يجوز لك أن تقدم عليه. أما سؤالك الآخر بأن والدك ووالدتك في مصر وأنت تعمل في السعودية وإخوانكم الذين يعني أو أخواتك يقومون بالنظر فيما يحتاج إليه الوالدين، تسأل هل هذا حرام علي أم لا؟ أقول بارك الله فيك، عليك أيضا بلون كبير من ألوان الرعاية لهما، وذلك كالتالي: ضرورة التواصل معهما والسؤال عنهما. ثانيا إرسال إليهما ما يحتاجان إليه إلى الوالد والوالدة. ثالثا التأكيد على إخوتك بالقيام بحقوق الوالدين، يعني أنت تؤكد على إخوتك إن هم يعني وصل إلى والدي والدتي كذا، وإن كانوا بحاجة إلى شيء تقوموا به وتفعلوا وغير هذا، وتتأكد بنفسك من هذا الأمر. رابعا إذا سنحت لك الفرصة أن تنزل إليهما أو إن كانت هناك إمكانيات من المجيء إليك للزيارة فافعل ذلك، وفي هذا يعني في الحقيقة بر عظيم لوالديك، في هذا بر عظيم جدا لوالديك. الأمر الخامس والأخير أن تستسمحهما في هذا الأمر. وأعرف أن الوالدين أو أن كل والدين يحبان لأبنائهما الخير، فهم لا شك يحبون لك الخير والفائدة والنفع، ولكن أنت قل لهم بأنني تضطرني الحاجة وظروفي وظروف أولادي إلى أن أعمل في هذا المكان، وتستسمحهما في ذلك والله أعلم. أختنا أم أحمد بتقول بأنها ظلمت أناس في فلوس واعتذرت لهم، كتبت إصالة أمانة على نفسها، وهي يعني كما ذكرت بتحترق من هذا الأمر. نقول لها توبي إلى الله عز وجل أولا من هذا الظلم الذي وقعت فيه، ثانيا عليك بالسعي في أداء أو رد المظالم إلى أهلها، والإنسان مسؤول عما قدمت يداه بلا شك. وإن لم تستطيعي فاطلبي منهم المسامحة، إن سامحوك فبها ونعمت، وإلا فذلي غاية الجهد في أن تردي المال إلى أصحابه. أختنا أم جهان من سوريا، حقيقة حاولت أن أستفصل منها عن هذا السؤال، ولكن من يمكن أن أتحدث معهم؟ لا يمكنني أو لا يمكن لهم هم أن يتحدثوا معي للعقبة التي ذكرتها، لأنهم الآن في السجن. تقول بأن يعني والدها وزوجها وأبوها وأعطوا رجلا مالا ليتاجر، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى آخرين وأخذوا منهم أموال وأضعوها لهذا الرجل. أنا أريد أن أعرف المال ده أخذوه من هؤلاء الناس على أي شيء؟ كيف؟ هل هم أخذوه كواسطة ويستفيدهم من وراء ذلك؟ هل هم ضمنوا هذا المال؟ يعني أخذوا هذا المال وضمنوا أن يردوه لأصحابه بزيادة مثلا معينة؟ الله أعلم. على كل حال هذه مسألة يلجأ فيها إلى القضاء، لأن هذا الظالم دخل إلى السجن الذي أخذ المال وخرج كما أخبرتي أنت الآن، ثم أن والدك الآن وزوجك
دخل أيضا السجن. ما الأسباب الداعية إن لم يكونوا هم قد وقعوا في شيء من الظلم؟ لو أن أصحاب هذا المال هم الذين اختاروا أن يعطوا لهذا الرجل المال ليتاجر لهم فيه، فلماذا يلحق ضرر بالزوج وبالأخ في هذه الحالة؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر، ولعل يعني أهل الإفتاء عندكم والرجوع إلى الجانب الإداري القضائي يكون له رأي فيها، للمسألة تحتاج إلى تحقيق وبيان وتفصيل. أختنا حنان تقول: الصندوق الاجتماعي الذي يصرف قروضا للخريجين بفوائد، قالت فوائد يسيرة. يا إخواني ولو فائدة يسيرة جدا، خرج الأمر إلى باب الربا، فالإنسان يمتنع عن كل ذلك لله تبارك وتعالى. حقيقة الربا خطير ويؤثر على الأفراد والمجتمعات، يؤثر على الأفراد والمجتمعات، والناس من وجهة نظري لو صدقوا في التعامل وما توسعوا أكثر أيضا من اللازم. يعني بعض الناس يعني المسألة لا تحتاج ولا تتحمل من أنه يروح يجيب مال على أساس يوسع على نفسه شيئا ربما لا يكون هو بحاجة إليه، وتقضي أموره وتنقضي دون الحاجة إليه. وإذا ترك هذه المسائل لا شك أنه هو الذي سيستفيد، لأن الربا أو القرض مهما كان تأخذ مالا بيصرف وينفق ثم بعد ذلك تسدده بزيادة، فيزيد الأعباء عليك وتظل هكذا دائما في يعني ضيق مستمر، فالإنسان يحذر من الوقوع في ذلك لله تبارك وتعالى. بتسأل أيضا عن القروض من البنوك الإسلامية. الحقيقة ما في شيء اسمه قرض من بنك إسلامي، أي بنك يقرض مالا بربا فليس هذا من الإسلام في شيء، أي بنك يقرض مالا بزيادة فهذا ربا، والربا ليس من الدين في شيء، فلا يقال عن بنك أقرض بربا بزيادة أن هذا بنك يتعامل بتعاملا إسلاميا. أخونا أبو فارس، حقيقة أنا أقف عند هذا السؤال يعني حتى أبين لإخواني من المشاهدين والمشاهدات أمرا مهما، وهو لا بد من توضيح السؤال وعدم ذكر المعنى الذي يقوم بالسائل. إن المفتي جوابه ينزل على كلام المستفتي، فلا بد للمستفتي أن يوضح الحقيقة وأن يذكر الوضع الذي يود أن يسأل عنه بالتحرير والتدقيق. لأنه بدأ سؤاله وقال: أنا حلفت على زوجتي يمين، ولكن أنا ما كانش في نيتي، أنا كانت نيتي التهديد. قلت له ماذا؟ قال: أنت غضبان يا أخي، ماذا قلت له؟ قلت له: أنت أذتني فعلا تذهبي إلى المكان الفلاني، فالمهم ذهبت قالت رجعت خرجت، فقلت لها: أنت طالق. هذا ليس يمينا كما قلت لأخي أبي فارس بارك الله فيك، هذا طلاق صريح يقع به الطلاق بمجرد خروجه من فمك. إنسان يعني في وعيه كده الكامل، غضبان مش غضبان، زعلان ما هو الزعلان، يقول نيتي فيها طلاق ولا ليس فيها طلاق، يقول لزوجته: أنت طالق، تطلق في الحياة. لا علاقة هنا بالنية بارك الله فيك. الناس لما سمعوا الآن ما عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم في أنه لو حلف يمينا بالطلاق يرجع فيه إلى النية، أصبح الناس يقول لك: والله ما كانت نيتي. لا، فرق بين اليمين، فرق بين اليمين وبين أن يصرح الإنسان بلفظ الطلاق. فالرجل إذا قال لزوجه: أنت طالق، تطلق بإيه؟ تطلق بذلك، طالما قال له حر مختار. لو كان مكره معلش مثلا، هو لا يريد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أخ طه من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
إن شاء الله بخير.
الحمد لله.
الشيخ الكريم، أنا مقيم بالإمارات صار لي سنتين.
نعم.
شغال والحمد لله بقبض كويس، يطلع الراتب يلحق 5,000-6,000 درهم.
نعم.
بس اللي عم يصير معي إنه ما عم تتصل معي غير مصروفة يلي، يعني أجي آخر شهر ما عم ألاقي إني موفر شيء.
نعم.
فالحمد لله ما عندي لا يا طلعت يمين ولا عندي مصاريف ولا عندي يعني أصرف على حدا ولا إنه أصرف برا الطريق. الحمد لله ماشي بإذن الله، صلاة بوقتها وكل شيء يعني تسبيح.
نعم.
بس اللي صار معي انه مصاري معي ما عم تتأمن، ما عم اوفر شيء وما عم استفيد.
يعني تسأل عن هذه عن السبب في ذلك؟
نعم استفسر ليه انه ما عم يصير معي توفير فضيلة الشيخ.
طيب حاضر. اخونا محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه، بارك الله فيك.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز المأموم يبقى امام
في الصلاة يعني؟
يعني انا دلوقتي دخلت صليت فلقيتهم مثلا في اخر ركعة، صليت معهم اخر ركعة وبعد كده ايه هم سلموا وانا قمت اكمل بقية الصلاة بتاعتي، فواحد فيه مثلا وقف امام، هل يجوز؟
يعني صلى وخلفك رجل. ماشي، يبقى سؤال تاني بقى غير كده. طيب اتفضل. اخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
الاخبار تمام
الحمد لله.
بالله بنسالوك على ملاحظه صغيره، الزرع نتاع النساء هذا في بالنسبه للذريه شنو؟
بالنسبه لايه
الوضع نتاع اللي يزرعوا الزرع
الزرع
ايه باش تجيب الاولاد، يعني شنو وضع في الدين؟
ما ماذا علي شيء تسال؟ انا ما فهمت سؤالك.
اطفال زي الانابيب هذا يعني.
اطفال الانابيب.
ايوه
حاضر
بالتلقيح.
طيب حاضر تسمع الدعاء.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. اخ محمد ايضا السلام عليكم.
الو السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
حضرتك انا كنت بسال بس بخصوص في قنوات دينيه، يعني قنوات اسلاميه وكده اهوت بتعرض اعلانات يعني تقريبا فيها شك ان فيها نصب، يعني في قناه من القنوات الدينيه بتعمل اعلان مثلا بيجي واحد زي شيخ وسني ويعمل نفسه يعني كانه دكتور وبيعرض يعني زي بيبيع ادويه او بيعمل اعلان عن ادويه للكبد وحاجات زي كده، وفي كلام سمعت من دكاتره ان الادويه دي ممكن تؤدي للوفاه، فمش عارف الواحد يحذر القناه ولا
يعني كان ان وقفت على شيء فالنصيحه واجبه في مثل هذه الحاله بارك الله فيك. ان وقفت على شيء لا يعرفه اخوانك فانصحهم في هذا قد لا يعلمون، بارك الله فيك. طيب اخونا احمد يسال يقول بعد يعني في مزدلفه نزل من عرفات الى مزدلفه ونزل بها وصلى المغرب والعشاء في المزدلفه وانطلقوا بعد الساعه 12 ليلا، يقول هل علينا اثم في هذا؟ اقول السنه في هذا ان يبقى الحاج بعد ان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفه ان ينام ويبقى بها، اعني بمزدلفه الى الفجر الى ان يحين صلاه وقت صلاه الفجر، ويصلي الفجر ويقف يسال ربه هناك ويدعو الى ان يقرب خروج الشمس، قبل طلوع الشمس يبدا في الانطلاقه والخروج من مزدلفه. غير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للرعاة والسقاة والمرضى والنساء ان يخرجوا من مزدلفه للزحام بعد منتصف الليل، وبالتالي كانت هناك حاجه وانت في رفقه كما ذكرت وفيها من النساء والضعفة ويعني كبار السن وخرجتم بعد منتصف الليل فليس بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم سلمة لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول أنا أقوم للصلاة وخاصة في صلاة الفجر وأنا تعبانة، فهل هذا يعني يكون أو ينطبق علي أنني إذا قمت للصلاة قمت وأنا كسلانة كما جاء في صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أقول الإنسان لا شك قد يكون مجهدا وقد يبلغ به الجهد مبلغا عظيما وقد لا يستريح فترة كافية في النوم، وبالتالي إذا قام يكون متأثرا بعض الشيء، طالما أنه قام فهو على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أنصح إن الإنسان يتخذ من السبل والوسائل ما تعينه على أن يقوم للصلاة وهو على شيء من الراحة. لماذا السهر الذي لا نحتاج إليه؟ لسنا بحاجة إليه. السهر الذي لا ضرورة منه ويؤثر على سير الإنسان وعلاقة الإنسان بربه سبحانه، أو أن يؤخره عن الصلاة فلا يفعله الإنسان. أيضا تسأل في سؤالها الثاني، تقول بأنها في صلاة الليل تقرأ من المصحف. على كل حال في صلاة النافلة أمر يرخص فيه، ولكني أنصح دائما من أن الإنسان يحفظ شيئا من القرآن الكريم ليقوم به بين يدي الله، لأن هذا أدعى للخشوع وأقرب للتقوى. تسأل أيضا في الحقيقة وتقول بأن زوجها لا يصلي وهو مدرس، تقول له يعني صلي، فيقول لا الصلاة لا تنفع إلا في المسجد، طالما أنني لا أصلي في المسجد فلن أصلي في البيت. تقول إنه هو طول اليوم في عمل التدريس ولن يتمكن من الذهاب إلى المسجد، فماذا يفعل؟ أقول لها بارك الله فيك، الصلاة ضرورية. عندنا أمران مهمان الآن نتحدث عنهما. الأمر الأول هو الإتيان بالركن الثاني من أركان الإسلام ضرورة، وهو الصلاة. الصلاة هذه لا تسقط عن الإنسان بحال. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهذا موجود في الملة الإسلامية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين، قم لله عز وجل في الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني حتى لم يقل له إذا لم تستطع أن تجلس للصلاة سقطت عنك، لا، صلي وأنت على جنبك، صلي وأنت على فراشك، مما يدل على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان المكلف العاقل بحال من الأحوال. فلا بد إذا من الإتيان بالصلاة، ركن عظيم من أركان الإسلام، بل إن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، بل يعني كانوا لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. فالمسألة خطيرة جدا، لا بد من الصلاة. احذر يا عبد الله أن تخالف وأن تنقطع عن هذه العبادة العظيمة لربك سبحانه وتعالى ومولاك. هذا يعد كما يعني يضخم شأنه بعض أهل العلم، يقول هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ده الركن الثاني مباشرة، وهو الأول بعد الشهادتين. نقول بعد الشهادتين الأول، لأن طبعا معلوم أن الإنسان لا يدخل في الإيمان والإسلام إلا بالشهادتين، ثم بعدما يدخل يبدأ في العمل، والصلاة أول ما يخاطب به الإنسان بعد الشهادتين. فلا بد من الصلاة أولا قولا واحدا، لا تترك بحال، لا تترك بحال. نأتي بعد ذلك الصلاة في المسجد. نقول بأن الصلاة في المسجد واجبة، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، بمعنى أن الإنسان لو صلى في بيته فقد تسقط عنه الصلاة ولكن أجره ناقص. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الفرد تنقص عن صلاة الجماعة 25 أو 27 درجة، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة، إلا أنها ناقصة في الأجر. وبالتالي من حال الظروف عمله عن الصلاة مع الجماعة لأمر ما فلا يترك الصلاة بحال. ثم إن هذا لا يعتل بهذه العلة، لأنه تارك للصلاة أصلا، فلا بد له أن يصلي، لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل، وإلا فهو على خطر عظيم. وعلى زوجته أن تواصل النصيحة له بضرورة الصلاة ولا بد. أختنا أم سارة بتقول بأنهن مجموعة من النسوة يجلسن في العمل وليس لديهم شغل، وبعدين قالت احنا بنتناول حكاوي، هل دي غيبة؟ لأن احنا سمعنا حسب ما تقول هي ان في غيبة مباحة، وتقول يعني الإنسان فهمت من كلامها قد يكون مظلوم فبينفس عن نفسه، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أقول أولا لا توجد هناك غيبة مباحة، ده مرض للأسف تلي به كثير من الناس، وربما لو حذرنا بعض الناس منه ربما سخروا من المحذرين، وهذه آفة عظيمة. الغيبة الكلمة قد تخرج من فم الإنسان تضيع حسنات يومه وتقضي على كثير من أعماله، الكلمة قد تكون سببا في أن يهوي النار الإنسان في النار 70 خريفة. طيب ما اتصل ثم أعود. أبو فارس تفضل.
أنا فارس يا عم الشيخ اللي لسه مكلمك.
تفضل.
انا قلت الطلاق دي في التليفون وبعدين يا عم الشيخ اللهم صل على النبي، انا عايز اعرف اللي كفرت اليمين.
انت مصر ان هو يمين؟
يعني كفرت الطلاق يعني
ما فيش كفاره لا. للطلاق الله يبارك فيك، تقع الطلاق
يعني مش ثلاث مرات
اي نعم. اقول لك حاضر، قول الرجل لزوجتي انت طالق في التليفون وهو المتحدث تقع طلقه، ان كانت هذه اول مره فهذه تعد طلقه رجعيه. يعني ايه؟ يعني انت تراجعها بس اشهد على هذه الرجعه استحبابا كما هو عند بعض اهل العلم، يعني اشهد اثنين من الرجال قل لهما انا طلقت زوجتي وارجعتها الى عصمتي دون عقد ومهر جديد طالما انها في فتره العده ولم تنقض عدتها. اما اذا انقضت عدتها ومرت فتره كأن تكون من ذوات الحيض يعني حاضت وطهرت ثلاث مرات او يائست من المحيض فتنتظر ثلاثة اشهر.
يا شيخ وعايز ارجعها.
نعم
انا مسافر خارج البلد وعايز ارجعها يعني وانا بره.
انا عارف يا اخي بارك الله فيك، اخبرها هي تعلم الطلاق؟ قل لها انا ارجعتك واشهد اثنين على ذلك، وان كان هذه المرة الاولى وهي في فترة العدة لم تنقضي عدتها فراجعها دون عقد ودون مهر. واضح ولا لا؟ اعتقد السؤال واضح او الجواب واضح بهذا. ابو احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل مرحبا.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يأجركم جميعا ويأجر قناه الرحمه على كل خير.
اللهم امين.
سؤالي من شقين يا شيخ، يتعلق بالاخت ام احمد اللي من الجيزه. أول شيء إن شاء الله ربي يفرج عنها.
آمين.
ثانيا أنا عندي مبلغ للحج بس ولكن لا يستوفي مصاريف الحج، فهل هو أولى أني نوفي عليه مصاريف الحج أو نتبرع به مثلا في حالة الأخت أحمد؟
يعني أنت عندك دين بارك الله فيك؟ عندك مال؟
لا الأخت عندي مال مدخرة للحج ولكن لا يستوفي، يعني لا يستوفي الحج.
فهذا الأولى. الحج على كل حال ركن عظيم من أركان الإسلام، إن توفر لديك المال بارك الله فيك فعليك بإتيان هذا الركن وإتمامه.
يعني لا يجوز أن يتبرع منا للأخت
على كل حال دي مسألة الله أعلم فيها تقديم المصالح كيف يكون، ولكني أود أن أعلمك بأن الحج ركن من أركان الإسلام. إذا توفر عندك مال مال الحج وجب عليك الحج. ليه؟ لأنه ركن من أركان الإسلام، فريضة توفر قدرها عليك وجبت عليك. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نسأل الله يفرج عنها إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين. أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
كيف حالك؟ أبي سأل سؤال بس، أنا عندي زراعة وأخذ زرع من واحد ومدي مبلغ حوالي 20,000. يعني أنا أخذ منه عشان من ألف بس ما استفدت منها الفلوس، هو أخذ زرعتي زرعها لحين ما سدد الفلوس، فما حكم الشرع هذا؟
يعني أنت أخذت 20,000 من رجل؟
أي أخذت 20,000 منه.
أيوة.
باستفدت بها عملت فيها مشروع مثلا.
عملت معه مشروع؟
أخذت أرض بزرعها.
أعطيته أرض؟
أيوة.
أعطيته أرض أن يزرعها؟ وبعدين؟
وبعدين لما أنا سدد الفلوس أخذ أرض أزرعها ثاني.
طيب حاضر، يعني رهنت الارض عنده؟
ايوه رهنت الارض.
طيب حاضر. طيب ارجع فيعني اواصل الحديث عما كنت اتحدث عن، وكنت انا مع اختنا ام ساره في كلامها عن غيبه الناس واكل لحومهم ومعها بعض اخواتها أثناء العمل. الشيطان يا إخواني يستدرج الناس، يسهل لهم أو ييسر لهم أو يقول لهم مثلا أنتم مظلومون وقع عليكم ظلم، ربما الأزواج فعلوا وفعلوا وربما الأخ فعل وفعل فيتناولون لحمه، وفهموا الآية خطأ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الإنسان إذا وقع عليه ظلم فهنا يجهر بمظلمته، يذهب إلى الجهات المسؤولة ليرفع دعوة في القضاء أو ليذهب إلى حاكم أو إلى مفت فيعلمه ويعلنه بما وقع من ظلم أو سوء
من هذا الرجل عليه. أما أن يجلس مجموعة في مكاتب ليس لديهم عمل كما ذكرت الأخت، وكل واحد يتحدث عن أخطاء الآخرين ويتكلم عنها ويتناول الناس، هذا حرام، والغيبة لا تكون حلال بأي حال من الأحوال، بل الغيبة محرمة، والقرآن الكريم يعني أتى بها في صورة منفرة للغاية. يعني هل الإنسان يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الغيبة كذلك، الغيبة كذلك. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الغيبة ما ذكر ونهى عنها، قال له رجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا أتكلم بحق وصدق عن شخص أعرفه فيه من المساوئ ومن الخلال ومن العيوب ما ذكرته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني كان حق فيه ما ذكرت، هذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أن يقول الإنسان ما ليس في غيره، أن يقول الإنسان عن الإنسان ما ليس فيه، وهي أشد من الغيبة. فالغيبة لا تكون مباحة وليست حلالا أبدا. الكلام في أعراض الناس لا يجوز، الكلام في أعراض الناس حرام. لا تأكلوا لحوم الناس، ولا تكونوا مجالس الناس رجالا أو نساء يتناول بعضهم بعضا فيها. هذه من الأمور المنكرة التي ينبغي أن ننقطع عنها بالكلية. ولا أود أن الشيطان يعني يوسوس للناس ده احنا مظلومين. الظلم اذهبوا إلى من يحل الظلم، اجهروا بالسوء عند الجهات المعنية التي تستمع لكم وتتمكن من إزالة ورفع الظلم عنكم. أما أن تتناول المرأة زوجها، أن تتناول المرأة زوجها أمام امرأة أخرى وقد ظلمها، ما الذي ستفعله لك أختك في العمل؟ أين نحن من القرآن الكريم ومن الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة حتى لو كان عندنا لون من ألوان الفراغ؟ يا أخت أم يوسف العربية اللي بالتقسيط لها جبال المعرض، يعني انصرفي عنها إن كان يعني الأمر كذلك، لعل هذا يكون أولى وفيه سلامة. أنا في الحقيقة الشرط الموضوع ده شرط تعجيزي فيما أراه، وهم يريدون أخذ مال بأي طريقة، وقد يكون دفع المال للتأمين على السيارة لهم فيه فوائد وغير هذا. والإنسان إذا لم يضطر لهذا فلو يعني تركتيه لله، طالما أنك لم تفعليه سيكون هذا أفضل إن شاء الله عز وجل. أخونا طه سمعتم سؤاله، هو له سنتين يعمل كما ذكر في الإمارات، بيجي نهاية الشهر ليس معه شيء، يسأل ما السبب؟ هذه أسباب إحنا في الحقيقة قد يغمض بعضها علينا، قد تكون حياتك مثلا في النفقة بتختلف عن غيرك في الحياة، قد تكون طبيعة الحياة عندك لا تتناسب مع الأجر الذي تأخذه، فهذا المال يضيع في النفقة التي أنت بحاجة إليها، قد تكون مثلا تعول مثلا كما كبيرا أو غير هذا مما قد وقع بك. ولكن على كل حال، إن أراد الإنسان البركة في الرزق، إن أراد الإنسان التوسعة عليه، فعليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل فيها فوائد ومنافع، والعودة إلى الله عز وجل، وأن يعيش الإنسان مع ربه ومولاه، وأن يستغفر الله عز وجل في كل وقت وحين، كل هذه من أسباب تعجيل الخير للإنسان بفضل الله عز وجل. ولعلي أشير هنا إلى الاستغفار بصورة خاصة. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر ما جاء في الآيات. فعلينا إذن بتقوى الله عز وجل والإنابة إليه وكثرة الاستغفار، والإنسان بعد ذلك يحاول أن يكيف حياته على قدر ما يأتي إليه من مال. فإن كان مسرفا منفقا متجاوزا الحد فليقصر فليرجع عن ذلك. وفي الحديث: لا ندم من استشار، ولا ندم من استخار، ولا عال من اقتصد. يعني من اقتصد لا يعول، لا يسأل الناس، لا يكون في يديه، لا يكون أو ينصرف أو يذهب ما في يديه من مال. أخونا محمد يسأل عن أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب إن كانت من الرجل من منية وتوضع في رحم المرأة من بويضتها، فهذا ذهبت المجامع الفقهية المتخصصة إلى جوازه، وأنه لا شيء فيه، بشرط أن يكون هذا عند يعني قوم عندهم تقوى لله عز وجل حتى لا يرتكبوا غير ذلك. ولكن الأصل فيه أنه جائز بما ذكرت الآن، أن يكون من مني الرجل ويلقح بها به بويضة المرأة، ولا يعني شيء في هذا عندئذ. فما الحقيقة، وقد بقيت دقائق، بعض الأسئلة وردت إلى هذه القناة عبر شريط الرسائل القصيرة. فيعني السؤال الأول يسأل، يقول بأنه يعمل في مركز طبي، عمله مرتبط بالتذاكر، بعد انتهاء التذاكر يأتون أشخاص يريدون تحليل فيلبي لهم لله عز وجل كما ذكر، ولكن هم بيتركوا له جنيه. تقول أنا أرفضه، لذلك ماذا أفعل؟ على كل حال الإنسان عليه أن يتقي ربه هذا في مولاه ومولاه في هذا. مركز الطبي أغلق خلاص، الإنسان لا يفعل ولا يعمل، المراكز الأخرى يعني موجودة. لا شك إن أخذ منهم العينة وذهب إلى المسؤول للتحليل عليه أن يتقاضى المال منهم الذي يدفع، ويأتي في اليوم التالي يستخرج به تذاكر في المقابل إن دعت حاجة الناس إلى ذلك، ولا يتقاضى شيئا من المال. أيضا سائلة تقول بأن زوجها غير ملتزم وسيء الطباع حتى في طريقته في الكلام، وبيشتم في كل كلام، ويسب الدين دائما للأولاد وغير هذا. احنا نقول يا إخواني مثل هذه المسائل مسائل يعني لا نحب نحن نبرزها كده على الملأ وتظهر بهذه الطريقة. من عنده مثل هذه الحالة فعليه أن يرى الطريقة المثلى في داخل أو إطار مجتمعه الضيق الذي يعيش فيه لحلها. كل مشكلة إن شاء الله تعالى لها حل. رجل غير مستقيم يقوم، يوجه، ينصح، لم يستجب، نشوف من يستطيع أن يعني يوصل إليه المعلومة. طبعا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن نسأل ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول عن موضوع النسيان. أنا دايما ننسي، وفي آية في القرآن أقول إنما النسي من الكفر.
لا، ما فيش آية في القرآن كده. طيب المهم هات سؤالك الثاني. طيب معنا الأخ محمد. سلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، بعد إذنك. ألو.
تفضل اسمعك.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا يعني فتح حساب في البنك الإسلامي بفيزا بس بدون فائدة، فيعني في حرمانية عاد ولا كيف؟
بدون فائدة. ها؟
بدون يعني فايدة. يعني انا حكي له ان انا مثلا عايز ادفع مثلا اشيل 100 دينار واجي بعد ما ادفع المصاري الاقي 100 دينار، رغم كده بيتخصم مني مصاري يعني.
طيب حاضر، تسمع الجواب. طيب انا اجيب على السؤال اللي كنت اتحدث عنه الان. اقول الزوجة عندما يسيء الى زوجتي او الزوجة عندما تسيء الى الزوجة، نشوف في حدود ضيقة كيف نعالج هذه القضايا. الحقيقة انسان اجر محل من انسان ولم يحتاج إليه فليترك ولا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ هذا ماله، هو الذي يمتلك هذا المحل، أنت لا تمتلكه. فالمفروض أنت استأجرت مكانا وأصبحت يعني في غنى عنه أو استغنيت عنه وليست لك حاجة فيه، فاترك هذا لصاحبه، فرب المال أولى به. الرجل اللي كتب منزله لبناته